الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة، وكنا نتكلم في ثلاثة فروض. مر الفرض الأول والفرض الثاني وبقي الفرض الثالث. الفرض الثالث حالة توارد الحالتين، في حالة توارد الحالتين ما مثلا توارد عليه البول والمطر، البول ينجس الماء حتى بغض النظر عن التفصيل، اذا كان الماء قليل يتنجس بمجرد الملاقاة، اذا كان كثيرا يتنجس بالتغير، على كل حال بول قد نجس الماء، اذا كان قليلا تكفي مجرد الملاقاة، اذا كان كثيرا فيفترض ان البول قد غير من اوصاف الماء. ماء توارد عليه بول او مطر، البول ينجس والمطر يطهر، ولكننا لا نعلم المتقدم منهما والمتأخر، فما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ اما الاستصحاب ففيه رأيان كما مر. رأي يقول أن الاستصحاب لا يجري في حالة الجهل بالمتقدم والمتأخر من النجاسة والطهارة لاختلال الركن الثاني، وهو رأي الشيخ الآخون رحمة الله عليه. ورأي يقول الاستصحاب يجري لكن الاستصحابين يسقطان بالمعارضة. أما الطهارة فالرأي المعروف أنها تجري في مثل هذه الحالة، حتى السيد الصدر رحمة الله عليه الذي يقول بأن أصالة الطهارة لا تجري في بعض الحالات، لا تجري في النجاسة الذاتية وفي النجاسة الثابتة من الأول، يقول تجري هنا. جيد، إذا كانت تجري فما هو الحكم؟ خلينا نبني على أن أصالة الطهارة تجري، فسواء قلنا برأي الشيخ الآخون بأن الاستصحاب لا يجري فالطهارة تجري في مثل هذه الحالة لأنه لا يوجد استصحاب، وإذا قلنا بالرأي المشهور بأن الاستصحابين يتساقطان بالمعارضة، فمع أن الاستصحاب يجري على رأي المشهور لكن استصحاب النجاسة يتعارض مع استصحاب الطهارة فيسقطان وتبقى أصالة الطهارة بلا معارض. إذن في الفرض الثالث أصالة الطهارة جارية. أعتقد يقول قائل ليش جبت هذا الفرض مع أنه المفروض توارد الحالتين، توارد حالتين، وإحنا شنو كلامنا في حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة، اليقين بأن الحالة السابقة هي النجاسة. هنا ايضا يوجد يقين بان الحالة السابقة هي النجاسة، غاية الامر، يعني يوجد يقين بان الشيء قد تنجس ونشك الان، غاية الامر هل تنجس بعد تطهيره او قبل تطهيره، فهاي الحالة هذا الفرض يشمل هذه الحالة.
لكن في حالة انه لم يعلم ايهما متقدم ومتأخر،
اي فنعلم بحطوم النجاسة، نعلم بأن النجاسة حالة سابقة، لكن لا ندري هل هي متقدمة أو متأخرة عن الطهارة.
هذا هم كلامه، إنه إحنا درسنا الكلام، إحنا نقول نعلم متيقنين بالنجاسة وأيضا متيقنين بالطهارة.
إيه؟ فإذا تشمل الحالة السابقة، تشمل أن حالة النجاسة كانت سابقة، لكن لا ندري هل هي قبل الطهارة أو لا. فمشمولة هذا الفرض، مشمول للحالة حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. إذن أعيد، هذا الفرض تجري فيه أصالة الطهارة. أما على القول بأن الاستصحاب لا يجري فهو، وأما على القول بأن الاستصحاب يجري لكن الاستصحابين يسقطان بالمعارضة، فحينئذ أيضا لا معارضة لأصالة الطهارة. لو قيل بأنه في حالة توارد الحالتين أيضا قاعدة الطهارة لا تشمل هذه الحالة، لو قيل لاحتمال كون كلمة قذرة فعلا وليست اسما، فيكون المعنى كل شيء نظيف حتى تعلم انه قد تقذر، وعليه فالقاعدة تختص بما لو شككنا بان الشيء قد تقذر او لا، وهنا في موارد توارد الحالتين نعلم انه قد تقذر ونشك في بقاء التقذر لشكنا ان المتقدم هو النجاسة او هو الطهارة. فاذا كانت الطهارة هي السابقة فالماء نجس، يعني اذا كان المطر هو السابق لتوارده على الماء ثم البول قد توارد على الماء فالماء نجس، واذا كانت النجاسة هي السابقة يعني البول توارد اولا ثم بعد ذلك توارد المطر في الماء ظاهر، وعليه نحن نعلم بحدوث النجاسة لكن لا ندري هل هي متقدمة او متأخرة، ولذلك نشك في البقاء. اذا قلنا ذلك فأصالة الطهارة لا تجري في حالة توارد الحالتين. زين، ما العمل اذا؟ الاستصحاب اما لا يجري او يسقط بالمعارضة، واصالة الطهارة لا تجري، فنذهب الى الاصول الاصولية. واضح؟ ما بي شيء، هذا الفرض ما بي شيء، خلينا نطبق الابواب. وين وصلنا للتطبيق؟ يعني في الفرض الثاني حالة ما لو كانت قاعدة الطهارة في عرض واحد مع الاستصحاب، وقلنا انه يوجد مبنيات، مبنى يقول ان قاعدة الطهارة دليلها قاصر عن الشمول لمثل هذه الحالة، فحينئذ لا يوجد غير الاستصحاب. مبنى اخر ماذا يقول؟ يقول قاعدة الطهارة تجري في مثل هذه الحالة والدليل ليس بقاصر، لكن الاستصحاب مقدم. ودخلنا في تقريبات تقديم الاستصحاب وقلنا انه تذكر عادة ثلاثة تقريبات، مرة التقريب الاول شرحا وتطبيقا، ومرة التطبيقان الاخران شرحا، نطبقهما الان. اثنين، دعوى ان دليل الاستصحاب يتعارض مع دليل القاعدة في مادة الاجتماع. والله نحن مادة افتراق من كلا الجانبين، ومادة اجتماع وهي حالة العلم بالنجاسة والشك في البقاء، وهي الشك في ارتفاع النجاسة فعلا بعد العلم بها سابقا، ويلزم تقديم دليل الاستصحاب لأظهريته في الشمول للمادة المذكورة لاشتماله على لفظ أبدا. وقلنا هذا مصداق المصادق القاعدة السيالة التي تقول إذا تعارض دليل يدل بعمومه على الشمول لأفراده مع دليل يدل بالإطلاق على الشمول لأفراده يتقدم الدليل الدال بالعموم. واضح؟ وقلنا تبريرهم لذلك هو أن الدليل الدال بالعموم يكون شاملا لأفراده بالوقت، بينما الدليل الدال بالشمول لأفراده بالإطلاق يدل على الشمول بقرينة الحكمة. وقلت هذا ليس بدقيق مع أنه مذكور في كلماتي، حتى أكون صريح وياكم، موجود حتى في كلمات السيد الخوي رحمة الله عليه، حتى تدققون يعني، حتى شوية ترعبون يعني، مو مسألة سهلة. واضح الفكرة؟ وقلت هذا ليس بدقيق. لماذا؟ لأن الإطلاق فيه مبنى يعني. مبنى قديم يقول بأن الإطلاق مستفاد من الوقع أيضا، فاسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، من الأصل موضوع اسم الجنس للطبيعة بقيد الإطلاق، وعليه فالإطلاق مستفاد من الوضع. نعم، على القول المتأخر القائل بأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة لم يؤخذ بها قيد الإطلاق ولا التقييد،
لا بشر،
لا بشر، طبيعة المهملة، فحينئذ شنو نستفيد الإطلاق منين؟ من قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. فإذا على الرأي القديم القائل بأن الإطلاق مستفاد من الوضع، لماذا يقدم العموم؟ يعني وهم يلتزمون بتقديم العموم حتى القدماء.
العرف يعني يرى أنه أظهرية، أنه أظهر.
شنو معنى؟ لابد من نكتة علمية.
لكون أنه انحلالي.
طبعا بالمناسبة المسألة مو مسلمة الجميع يقول بتقديم العموم، يوجد نقص، لكن الصحيح والراجح والمعروف تقديم العموم. أوضح لكم الفكرة، أجاوبكم هذا السؤال حتى السؤال الثاني عليكم، مع أن السؤال الثاني أفضل بكثير موجود. أجاوبكم هذا السؤال. شوف، حتى لو قلنا بأن الإطلاق مستفاد من الواضح، حتى لو قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، فغاية ما يستفاد من ذلك ما هو؟ أن الطبيعة المأمور بها غير مقيدة بقيد. واضح الفكرة؟
لا بجميع الأفراد ولا
مغير مراد طبيعة مطلقة بقيد الإطلاق، لكن ما عدا قيد الإطلاق غير مقيدة بقيد. هذا ما نستفيده. سواء قلنا تقول زين بأن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، أو قلنا أنه مستفاد من الوضع، فغاية ما هنالك أن المطلوب هو الطبيعة المطلقة. مرة الإطلاق استفدنا من الوضع، ومرة استفدنا من قرية الحكم، هذا هو المطلوب. أكرم العالم، مطلوب أن تكرم طبيعي العالم. لكن إكرام زيد العالم وبكر العالم وعمر العالم من أين نستفيد؟ شوية أبويا نستفيده من لازم عقلي، مفاده أن الطبيعة توجد بوجود أفرادها في الخارج، والعقل هو الذي يدرك يقول إذا أردت أن تمتثل للطبيعة فيجب أن تمتثل في جميع أفرادها في الخارج. العقل هو الذي يدرك. في قولنا أكرم كل عالم، لفظة كل موضوعة لشمول جميع أفراد مدخولها بالحكم. أكرم كل كل عالم، ما نحتاج اللازم العقلي، ما نحتاج نفس هذا الحكم ينحل الى وجوب اكرام زيد وبكر وعمر، لان لفظة كل موضوعة لشمول واستيعاب جميع افراد مدخولها. بينما اكرم العالم غاية ما تفيده العبارة انه يجب ان تكرم طبيعي العالم. اما اكرام زيد بكر عمر من اين نستفيده؟ نستفيد من اللازم العقلي القائل بان الطبيعة انما توجد بوجود افرادها. فلكي تمتثل لإكرام طبيعي العالم يجب أن تكرم زيد وبكر وعمر وما لا ذلك. من هنا العموم أقوى في الشمول لأفراده من الإطلاق، لأن الشمول للأفراد في العموم مستفاد من اللفظ، تقول زين، والشمول شمول الحكم للأفراد في الإطلاق مستفاد من لازم عقلي بأن الطبيعة إنما توجد بوجود أفرادها في الخارج. سواء قلنا، لا نعود لذاك الخلاف، سواء قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة أو قلنا أنه موضوع للطبيعة المهملة. أنت فاهم ياي؟ واضح؟ خلوه بينكم. قال دعوة أن دليل الاستصحاب يتعارض مع دليل القاعدة في مادة الاجتماع. قلنا لكن هنا اشكلت انا اشكال، قلت صحيح اشكال وين؟ في المورد مو على اصل القاعده. صحيح دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين ابدا بالشك، لكن ايضا قاعده الطهاره تقول كل شيء نظيف اذا كان الدليل هو الموثق. الكلام يتم فيما لو كان الدليل الروايات المتصيده، هذا التعريف تقديم الاستصحاب. الروايات المتصيده ليس فيها عموم، لكن بناء على ان موثقة الصاباطي تامة لا مشكلة فيها فهذا التقريب لا يتم. واضح؟ ثالثا دعوى الورود، اتاكو اشارة هنا. ربما ان الشيخ قال قد يقرب للتشكيك، وربما لم يأتي بالورود بعد الحكومة مع أن المنهجية تقتضي أن يأتي به بعد التقريب الثاني، ربما أنه هو التام عنده دون الأولين. أقول ربما، كما نحن أيضا قلنا هو أفضل التقريبات، أفضل التقريب مع ورود الإشكال عليه لكنه أفضل التقريبات. دعوة الورود وأن العلم المأخوذ بدليل القاعدة حتى تعلم أنه قذر أو قذراء لا يراد به العلم بما هو صفة نفسانية. شنو يعني بما هو صفة نفسانية؟ يعني بما هو قاطع، بما هو كاشف تام، بل بما هو حجة شرعية. ليش؟ شنو مولاي؟ شنو دليلك؟ ليش هذا خلاف أخذ العلم بعنوانه؟ هذا منين استفدناه؟ قبل من قرينة، ما دام قد أخذ هذا العنوان فالمفروض أنه يراد بعنوانه. قال للجزم بعدم الخصوصية له، المن له؟ للعلم بما هو صفة نفسانية من هذه الناحية، وحيث أن الاستصحاب لا للجزم، يعني شنو أخذ ما هو حجة، وحيث أن الاستصحاب حجة شرعية فيكون متقدما بالورود. هذا كله في غير هذا الفرض الثالث. الدور هذا الفرض الثالث، شيخ المصنف ما جاب الفرض الأول، جاب فرض ثاني ثم عبر عن الحالة تعبير بسيط، الفرض الثالث تعبير بسيط، قال هذا كله في غير موارد توارد الحالتين، وأما فيها في موارد توارد الحالتين فيحكم بالطهارة. ليش؟ للقاعدة للقاعدة يا قاعدة لقاعدة الطهارة بعد عدم جريان استصحاب النجاسة لأجل المعارضة. هذا تبني المن لرأي المشهور، يعني بعد أن الاستصحابين يتساقطان وليس رأي الشيخ الآخون القائل بعدم جريان الاستصحاب أصلا. الأدوية والأطعمة المستوردة، طبعا كمعلومة احنا في باب الطهارة نتكلم عن نجاسة الطهارة، لكن كمعلومة بين قوسين هذا البحث بعضه يبحث هناك في الأطعمة والأشرب. الأدوية والأطعمة المستوردة على أنحاء، إما أن تكون مشتملة على اللحوم، هذا كلامنا في الأطعمة، فهنا توجد ثلاث فرضيات، ثلاث حالات. الحالة الأولى إننا نعلم بعدم التزكية، شنو؟ فهي حرام طبعا. أننا نعلم بالتزكية حتى لو كانت مستوردة، نعلم بأن هناك شركة في البرازيل إحنا عندنا اطلاع عليها تذكي تزكية شرعية استوردناها، لكن نعلم كما هو حاصل في ما يعرف بدجاج الكفيل، يوجد اطمئنان عند كثيرين بأن رغم أنه مستورد من البرازيل لكن مذكى تزكية شرعية. هذا شنو؟
شاف الأول.
البحث الثاني، هذا شكل كثير الاطمئنان، تكلم عن فرض الاطمئنان، فافترض انه اطمئنان. هذا شنو يعني؟ هذا حلال وطاهر. الاولى حرام ونجسة، الثانية حلال وطاهر. الحالة الثالثة كما لعلها هي الاكثر شيوعا، اننا نشك بالتأكيد، لا ندري، يدعى ويدعى، نشك كما قال جناب الشيخ، مكتوب على الكفيل لكن الكيس مدور. هذا شنو؟ خب ما صار عندي جزم، لعل الكيس مدور. هذا شنو؟ هذا شك في التزكية، فهي حرام طبعا واختلف في نجاستها بين قائل بأنها طاهرة وبين قائل بأنها نجسة. والثمرة لو أنها أصابت ماء دون أن تتبتد فيه، دون أن توجد أجزاء منها، فهذا الماء طاهر طبعا ويجوز شربه، المرق يجوز تناوله، لكن إذا لم تتفتت الأجزاء، إذا تفتت الأجزاء يبقى المرق طاهر لا مشكلة فيه، لكن تناوله مع هذه الأجزاء يكون محرم. هذا بالنسبة لمن؟ للحوم. هذه حالة. حالة ثانية، يوجد شيء يعرف بالجيلاتين. الجيلاتين مادة يقال عنها غلامية، شبه صلبة وشفافة، موجودة في جلد الخنزير وعظام وغضاريف المواشي لا سيما الأبقار. هذه كيف تصنع المادة؟ يقال، لست من أهل الخبرة في ذلك، أنها تصنع من غلي جلود الخنازير وتيقان الأبقار. في الأبقار هذه المادة تصنع منشأها العظام والغضاريف المحيطة بالعظام، وفي الخنزير يقال أنها موجودة في جلده، فيغلى غليا مستمرا فتصنع هذه المادة. وهناك جيلاتين نباتي، هذا يقال أنه موجود في بعض الطحالب البحرية، ويقال ان الجيلاتين كمادة غذائية عبارة عن بروتين غير كامل. ما يهمنا ان الجيلاتين قد يكون حيوانيا، سواء من جلد الخنزير او من عظام الابقار وغضاريفها، وقد يكون نباتيا. وحينئذ هنا حالة بالنسبة للجيلاتين. الحالة الاولى، إذا كنا نشك في كون هذه المادة مستخلصة من الحيوان أو النبات، نشك أنها مستخلصة من حيوان أو نبات، فما هو الحكم؟ جابوني بعض فقهاء من جهة الحلية والحرمة ومن جهة الطهارة والنجاسة. ليش حرام؟ ليش؟
احتمال من الخنزير.
لا لا، احنا ما ندري حيوان لو نبات، جزء نبات نشكه، فالاصل الحلية وبعد واصالة الطعام. هذه حالة. إذا شككنا طبعاً إذا علمنا أنها من حيوان سيأتي، إذا علمنا من نبات سيأتي، هاي الفرضية نشك أنها من حيوان أو نبات لا ندري. يعني مثل ما الآن لا ندري أن هذا الحيوان محرم الأكل أو محلل الأكل، شنو الأطالب؟ جابوني بعد اللي واضح. مرة أعرف أن هذا اللحم من حيوان أعرف، لكن لا أدري مذكى أو غير مذكى، هنا تجري أصالح عن تركيا، لكن لا أدري إن كان، ما أتكلم عن تركيا، هذا مذكى، لكن حلال الأكل أنا ذكيت أنا ذبحته، لكن ما أدري أنا حلال الأكل أو حرام الأكل. واضح الفكرة؟ هذا شنو التجربة؟ تجربة أصالة الحل. هذه حالة. حالة ثانية، نعلم أنه من الحيوان، نعلم أنه من حيوان، فتجري فيه الحالات الثلاث باللحم. إذا كنا نعلم بعدم التذكية فهو حرام، لا معطل بعد جزما فتوى، فهو حرام طبعا. أيضا الاستناد لأصول عملية فتوى حتى ميّن الحكم حرام وشنو ونجس. اذا علمنا بانه من مذكى حلال وضع، اذا شككنا انه من مذكى او غير مذكى فشنو نجي؟ الاصل عدم التذكير، فشنو يصير؟ حرام باعتبار انه اما من العظام او من الغضاريف، وهي ميتة بحكم الميتة لكنه طاهر على رأي المشهور. واضح تكون فكرة. هاي حالة ثانية. الحالة الثالثة، نعلم شنو يعني نجي صغير ذات؟ مصنوع من العظام المذكات؟ لا مو معلن، قل لي تفترض انه تحت، انت تفترض انه مذكر تنكشف، لكن لا ندري من خنزير او من بقر، اصاب تحت ما عندي علم انه من خنزير، علم ما عندي. حالة ثالثة، هاي حالة ثانية ممكن نتكلم. حالة ثالثة، اننا نعلم ان الجيلاتين من الحيوان لكنه عومل كيميائيا بحيث استحال الى مادة اخرى. لو كنا نعلم، يوجد اشكال انه هل تتحقق الاستحالة او لا تتحقق. هناك من يقول ان الاستحالة غير متحقق، هذا الخبرة، لكن لو علمنا انه استحالة الى مادة اخرى فشنو بعد؟ محكوم بالحلية؟ لا محكوم بالحلية. استحالة إلى مادة أخرى.
طهرت لكن جوز أكله.
إيه. لأن أشك بيه بعد حلال وحرام تجربي أصلاً الحلية. حالة رابعة، هي حالة ثالثة. حالة رابعة، نعلم أنه جيلاتين نباتي فهو حلال وباطل. بعد هي حالة. هنا ايضا الجيلاتين نجي نتكلم به بالنسبة الى اذا علمنا بانه من حيوان غير ومذكاش به حرام، هنتكلم بطهارة ونجاة، نجس نجس. اذا علمنا بانه من حيوان مذكى طهر، اذا شككنا الاصل عدم التذكية فشنو يجري فيه الخلاف، انه نجس او طهر. اذا قلنا بأن رأي المشهور هو الطهارة، فهنا شنو ثمرة هذا؟ لو أضيف إلى شيء سائل مائع، هذا المائع طاهر، أو إلى أي شيء هذا الشيء طاهر نستطيع أن نأكله بشرط أن لا يكون هذا الشيء مشتمل على أجزاء من الجيلاتين كما هو الحال في حالة اللحم. جيد. أما الأجبان، هذه من الصور المتصورة في الأطعمة والأشربة والأدوية. أما الأجبان فالمشكلة فيها من أي ناحية؟ من ناحية الإنفع، وتكلمنا في الإنفع سابقا مفصل. اللي ما حاضر درس اللي تكلمنا به عن الإنفع بشكل مفصل خلي راجع، تكلمت بشكل مفصل يحتاج إلى درس. الحالة الرابعة غير ذلك من الأدوية والأطعمة، يعني لا تشتمل على لحم ولا تشتمل على جيلاتين وليست فيها أنفعة. هذه فرضية رابعة، حالة رابعة سميها ما شئت. على لا فرضيات داخل كل واحدة، بس الحالة لحم جيلاتين شنو بعد أجبان أطعمة لا تشتمل على لحم ولا على جيلاتين ولا على أنفعة أطعمة أو أدوية. مثل من الأطعمة؟ مثل من؟ مثل الحليب، مثل العطائر. الأطعمة التي أصولها ليست لحما ولا جيلاتين ولا أنفعة، فهنا الحكم فيها عند الشك بحليتها، ليس بحثنا الحلية، أصالة الحلية بحث الأطهار، عند الشك بطهارتها فيجري فيها، تجري فيها أصالة الطهارة وتجري فيها استصحاب الطهارة. شنو مورد مجيء هنا؟ نحن نتكلم في المقام الأول، الماء المشكوك نجاسته شكا بدويا، فجيء بعد البحث أن الأطعمة ولو كانت من مواقع والأدوية إذا كان الشك في طهارتها شكا بدويا فيجري فيها نفس ما تقدم من ماذا؟ جابوني نفس البحث السابق، من جريان أصالة الاستصحاب، من جريان أصالة الطهارة أو جريان استصحاب الطهارة فيها، لأن الأصل في الأشياء هو الطهارة. واضح؟ خلينا نقرأ
الشيخ العفو، إذا وردت أنه بكحول أو شو اسمه يعني مو شكل أنه مستخدم في الدواء كحول
طبعا نجس واضح،
لكن نسبة الكحول
ما أكون نسبة كحول، هذا خطأ. إذا كانت نسبة الكحول لا تسمى كحولا، أما نسبة الكحول مهما كانت نسبتها ولو 1%، حتى هذا الذي يقال أنه الشيخ الفضلي الله يرحمه كان يقول أنه بعض الأشياء يكتب عليها فلا كحول، يقصدون أن النسبة ضئيلة لا تذكر من وجهة نظرهم، ولا نسبة الكحول 1% 2% 3% تتدي فيه قاعدة شنو؟ ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. طبعا واكثر من هذا، هذا الذي يسمى الان والتسمية خطأ، يفترض ان لا تشاع، هذا ماء الشعير الذي يسمى بيرة اسلامية، هذا غريب القضية طبعا، ما شيء البيرة مصطلح بعد واضح. فهذا الان بعض العلماء ودى للمختبرات ووجد فيه نسبة كحول تحرم. طبعا قبل إرساله للمختبر عند الشك تجري في أصالة الطهارة أو أصالة الحلية واضح الفكرة، أو أصالة عدم كونه كحولا باعتبار أن الشعير بالأصل ما في مشكلة تحول إلى كحول أو لم يتحول، هذا نجري فيه أصالة موضوعية. لكن بعد التدقيق وإرسال ذلك إلى المختبر صار لدينا جزم بأن فيه نسبة كحول، إذا طبعا جزمنا بناء على تحليلات المختبرات، فهذا ايضا بحرام مع ان نسبة الكحول قد تكون ضئيلة. قال الادوية والاطعمة المستوردة قد اتضح من خلال الحكم بطهارة الماء المشكوك استنادا الى قاعدة الطهارة او استصحابها، استصحاب من؟ استصحاب الطهارة. اتضح ماذا؟ حكم الادوية المستوردة من بلاد الكفار والأطعمة المعلبة وغيرها. الآن صارت حتى بلاد المسلمين شبه بلاد الكفار، لكن احنا سوق المسلمين حاكمة، شو دققوا عندي، سوق المسلمين حاكمة على انها يكفي في سوق المسلمين احتمال التذكير. شو هاي ملاحظة كنت تبونها. الشك الأصل عند الشك في التزكية عدم التزكية لا تجري في سوق المسلمين. احتمال التزكية كافٍ في سوق المسلمين إلا إذا حصل علم إجمالي بنحو الشبهة المحصورة. يحصل علم إجمالي بأنه أنا أدري ذن المحلية ثلاث محلات عشر محلات يبيع اللحم غير مبشر ما أدري أنا. لكن إذا لا مو شبه محصورة لحم الموجود في البلد خارج عن محل الابتلاء سيأتي تحديد الشبه المحصورة وغير المحصورة. سندخل في التدقيق بتحديد الشبه المحصورة وغير المحصورة إن شاء الله في البحث الآتي. فإذا ما شبه محصورة لا تجري قاعدة السوق المسلم. طبعا أيضا كنا نعرف محل الاستيراد من بعض البلدان الإسلامية. يعني احنا كنا في سوريا او نذهب الى لبنان بعض المناطق ما تعتبر سوق مسلمة. صحيح هي في بلد غالبية اسلامية لكن لا تعتبر سوق مسلمين اصلا. يعني البلاد المسيحية مثلا في مناطق في لبنان او في سوريا منطقة كاملة مسيحية هذه لا يفترض ان يتعامل معها بانها سوق مسلمين الا اذا وجدت بها مسلم وهو نحتمل انه متحرز احتمالا محتدم. لا لا ما يتفرط منها سوق الامارة هي بنفسها امارة يجب السوق قيمة
حتى مسلمين ما
اطمئن نصر الشقيق ما مطمئن ما مطلوب الاطمئنان ما مطلوب الاطمئنان شال ليش شال سقطت امارة سوق المسلمين الى حصل الاطمئنان وحجة بحقني شال ليش المعصوم خلى سوق المسلمين امارة الاحتمال كافي في سوق المسلمين.
مثلا احنا تروح مثلا السعودية
تطمئن هذا صناعة فقهية تكلم
يعني لا مثلا يعني بلاد مسلمة هاي وما تعرف عنه لكن انا في بلدي مثلا انا اعرف دولة ربعي اكثرهم يعني وغالبيتهم ما يدكون.
لا 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 قلنا شبهة محصورة علم اجمالي هذا بحث خرجناه. اما هل يحتاج الى اطمئنان في بلاد المسلمين؟ لا نحتاج الى اطمئنان يكفي الاحتمال. تقولها مسألة دقيقة جدا في التطبيق ابتلاعية مفهومة بشكل خاطئ. الاطمئنان لا نحتاجه في بلاد المسلمين يكفي الاحتمال. طبعا اذا ما عندك حتى احتمال بحث اخر يعني حتى احتمال صح ما عندك يعني جزم عندك واضح ولو ناشئ من علم اجمالي بشبهة محصورة هذا صحيح. قال حكم الادوية المستوردة من بلاد الكفار والاطعمة المعلبة وغيرها مما لا يشتمل على اللحوم طبعا مو بس اللحم جيلاتين الكحول ذكرون الاخوة وان المناسب هو الحكم بطهارتها لنفس النكتة يا نكتة اصالة الطهارة او استصحاب الطهارة ولا يبقى بعد ذلك مانع من جواز تناولها اذا لم تشتمل على اللحوم والجيلاتين وما الى ذلك. نعم لا يجري ذلك بخصوص اللحوم لتوقف جوازها على احراز التركية والاصل عدمها عدم التركية. ونتكلم في بلاد الكفار طبعا شنو مطلق ليش ما جاب جيلاتين ربما ادخله في قسم اللحوم باعتبار انه عظام وغضاريف فداخله في قسم اللحوم. المقام الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين وصلوا على محمد وآل محمد.